بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديث الموصول المتفق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وزاد المعاد في هدي خير العباد للعلامة ابن القيم رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وكان هديه صلى الله عليه وسلم عتق عبيد المشركين إذا خرجوا إلى
عتق عبيد المشركين.
وكان هديه عتق عبيد المشركين إذا خرجوا إلى المسلمين وأسلموا، ويقول: هم عتقاء الله عز وجل. وكان هديه أن من أسلم على شيء في يده فهو له،
يعني إذا يقول وأسلموا، إذا خرجوا المسلمين وأسلموا، فكان هديه ماذا؟ عتق هؤلاء. طب هل يجب إذا أسلم العبد فهل يجب عتقه؟ الجواب لا، لكن دعا الإسلام إلى عتق ووسع منافذ العتق بجعل ذلك في الكفارات، زي الظهار يبقى عتق رقبة، زي قتل خطأ عتق رقبة، زي اليمين عتق رقبة، وهكذا وسع دائرة العتق. هذا بالإضافة إلى ما دعا الإسلام إليه من عتق رقابي أصلا بفضل من أعتق رقبة، فمن أعتق رقبة أعتقت رقبته من النار، له بكل عضو عضو منها. فالإسلام وسع. طيب لكن هل الإسلام يحارب الرق ويمنع الرق؟ الإسلام الرق عنده لا يمكن إيقاف تشريعه، لكن الرق عنده لا يمكن إيقاف تشريعه ليس متجرد من البشر، لأن سبيله الجهاد، والجهاد لن توضع رايته. ومن هنا فالرق عندنا تبع وليس استقلالا. الإسلام ما قال اشتري وبيع، إنما الرق عندنا تبع للجهاد. ولهذا من أسلم قبل الأسر فإنه لا يسترق مسلم، أما إذا أسلم بعد استرقاقه فإنه يعتق بسبيل شرعي ولا يعتق بمجرد إسلام. فإذا كان عبدا فأسلم يصبح حرا، لا، إنما إذا أعتقه صاحبه. لكن لو أنه أسلم قبل استرقاقه فإنه لا يدخل في الأسر فلا يسترق المسلم. نعم.
وكان هديه أن من أسلم على شيء في يده فهو له، ولم ينظر إلى سببه قبل الإسلام، بل يقره في يده كما كان قبل الإسلام، ولم يكن يضمن المشركين إذا أسلموا.
يعني ما يقال بقى تعالى هذا المشرك الذي أسلم، هذا وعنده عقود قبل، عقود بيع وشراء وعقود أنكحة وعقود كذا، فالذي أسلم لو أسلم رجل هو زوجته، الإسلام لا يجدد عقد النكاح، الإسلام يعتبر ما سبق، ولم يحصل أن جدد عقد نكاح بعد الإسلام. طيب وعقود البيع، فلان هذا كان يتملك كذا، فلان كان كافرا وعنده أرض الفلانية وعنده مشروع وعنده، وبعدين أسلم، هل نقول تعالى أنت هذا عقدك كان باطلا أو عقدك كان كذا وكذا؟ حتى ولو كان بالربا، حتى ولو كان، لكن بعد الإسلام تبدأ بقى الأحكام. ولهذا لو كان له مال بالربا قبل الإسلام ثم أسلم وما زالت أمواله عند الناس بالربا، لا، هذا لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لكن الإسلام ما يطلع عقودا كانت ويقر ذلك، سواء عقود أنكحة، عقود زواج، عقود بيع وشراء وكذا. ولهذا النبي لما قيل له في الحديث الصحيح: على أي الدور تنزل غدا؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ يعني باع دورنا. فدل هذا على إقرار البيع هذا حتى ولو كان مشركا. نعم.
حلو.
من أي كلامه في الرق قبيح؟ ما مر معنا أمس كلام سيد قطب في الرق قبيح، يرى أن النظام عالمي لو النظام العالمي له أن يستحدث تشريعات في هذا ويلغى شريعة الرق، يلغى الاسترقاق، لأن كان في الإسلام على حال والآن يختلف الأمر. نعم نعم هذا كلامه فين؟ أعطيه.
قال سيد قطب في الظلال: ولم يأمر الإسلام بالرق قط، ولم يرد في القرآن نص على استرقاق الأسرى، ولكنه جاء فوجد الرق نظاما عالميا يقوم عليه الاقتصاد العالمي، ووجد استرقاق الأسرى عرفا دوليا يأخذ به المحاربون جميعا.
ووجد
استرقاق الأسرى عرفا دوليا يأخذ به المحاربون جميعا، فلم يكن بد أن يتريث في علاج الوضع الاجتماعي القائم والنظام الدولي الشامل.
هذا جاهل عظيم، معروف طريق الجهاد في سبيل الله من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معروف. هذا النبي في بني قريظة ماذا صنع الجاهل هذا؟ النبي جاهل حكمه ويعلمه. في بني قريظة ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قتل مقاتلتهم واسترق من؟ واسترق نساءهم وذراريهم. نعم.
قال: ولم يكن يضمن المشركين إذا أسلموا مات.
في باب من كتب الفقه لو في هذا. نعم.
قال: ولم يكن يضمن المشركين إذا أسلموا ما أتلفوه على المسلمين من نفس أو مال حال الحرب ولا قبله.
نعم، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما وقع قتال بين المسلمين وبين الكفار ثم إن الكفار أتلفوا أموال المسلمين ثم يسلم الواحد بعد ذلك، ما كان النبي يضمن هؤلاء، ما كان النبي يضمن هؤلاء. نعم.
وعزم الصديق على تضمين المحاربين من أهل الردة ديات المسلمين وأموالهم، فقال عمر: تلك دماء أصيبت في سبيل الله وأجورهم على الله، ولا دية لشهيد. فاتفق الصحابة على ما قال عمر، ولم يكن أيضا يرد على المسلمين أعيان أموالهم التي أخذ منهم الكفار قهرا بعد إسلامهم، بل كانوا يرونها بأيديهم.
يعني الصديق رضي الله عنه عزم على تضمين المحاربين من أهل الردة ديات المسلمين وأمواله. عمر رضي الله عنه ماذا قال له؟ تلك دماء أصيبت في سبيل الله، فقتال المرتدين، قتال بغاة، قتال كفار، كل ذلك في سبيل الله، دماء أريقت في سبيل الله، وأجورهم على الله، ولا دية لشهيد، ولا دية لشهيد. فاتفق الصحابة على ما قال عمر رضي الله عنه. نعم.
ولم يكن أيضا يرد على المسلمين أعيان أموالهم التي أخذ منهم الكفار قهرا بعد إسلامهم، بل كانوا يرونها بأيديهم ولا يتعرضون لها، سواء في ذلك العقار والمنقول. هذا هديه الذي لا شك فيه.
يعني الكفار قاتلوا المسلمين وكذا ثم أخذوا أموالا من المسلمين، ثم بعد ذلك أسلم من أسلم وعنده هذه الأرض وكذا، ما يأتي المسلم يقول: دي كانت أرضي وانت أخذتها في قتال. لم يكن هذا يحصل. فهذه مسألة مهمة، معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك مهمة جدا. بل كانوا يقول: ولم يكن أيضا يرد على المسلمين أعيان أموالهم التي أخذها منهم الكفار قهرا بعد إسلامهم، بل كانوا يرونها بأيديهم ولا يتعرضون لها، سواء في ذلك العقار والمنقول. نعم.
قال: ولما فتح مكة قام إليه رجال من المهاجرين يسألونه أن يرد عليهم دورهم التي استولى عليها المشركون، فلم يرد على واحد منهم داره، وذلك لأنهم تركوها لله وخرجوا عنها ابتغاء مرضاته، فأعاضهم عنها دورا خيرا منها في الجنة، فليس لهم أن يرجعوا فيما تركوه لله. بل أبلغ من ذلك أنه لم يرخص للمهاجر أن يقيم بمكة بعد نسكه أكثر من ثلاث، لأنه قد ترك بلده لله وهاجر منه، فليس له أن يعود يستوطنه. ولهذا رثى لسعد بن خولة وسماه بائسا أن مات بمكة ودفن بها بعد هجرته منها.
نعم، ذكر في الحاشية قال: أخرج البخاري ومسلم عن عمر بن عبد العزيز سأل السائب بن يزيد: ما سمعت في سكن مكة؟ قال: سمعت العلاء بن الحضرمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث للمهاجر بعد الصدر، أي بعد الرجوع من منى. قال الحافظ: وفقه هذا الحديث أن الإقامة بمكة كانت حراما على من هاجر منها قبل الفتح، لكن أبيح لمن قصده منهم بحج أو عمرة أن يقيم بعد قضاء نسكه ثلاثة أيام لا يزيد عليه، لا يزيد إيه عليه. وهذا أكبر دليل على أنه يفرق بين مسافر ومقيم، وأن هناك مدة بها يعتبر الإنسان مسافرا وبالتالي تجري عليه أحكام السفر في الصلاة، أو مقيما وبالتالي تجري عليه أحكام الإقامة. هذا دليل قوي أوقع من استدلال الجماهير بماذا؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وفد إلى مكة في حجته لأربع خلت من ذي الحجة وكذا، يعني بقي لما النبي صلى الله عليه وسلم أقام في هذا، ثم في الثامن أتى إلى منى فقالوا تحد المدة بأربعة أيام وغير ذلك. هذه فيها أن الاتفاق كان أقرب، وهو أن النبي لم يقصد لهذه المدة وكذا، إنما هذه عمد النبي إليها للتفريق بين المقيم وبين المسافر، خلافا لمن قال: لا، ما لم يكن من أهل البلد وكذا فهو مسافر ما بقي. وده اللي رجح شيخ الإسلام ومال إليه ويفتي به العثيمين رحمة الله عليه، يعني أنا مسافر إلى الرياض للعمل مدرس وسعود آخر السنة، أنا حكم مسافر ما لم أكن أهل الرياض، وأنتم الآن اللي جاي هنا لطلب العلم ولم يستوطن بيلا ولم يعتبرها موطنا وخلاص سكن واعتبر أن هذه بلده، هذا مسافر وليس مقيما. النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المسافر والمقيم بماذا؟ بأنه نهى المهاجر أن يبقى فوق ثلاث، وجعل هذا حدا، دليل على أنه قبل ذلك مسافر بعد ذلك مقيم، وينهى المهاجر عن الإقامة. طبعا هذا خاص بالمهاجر من جهة النهي عن الإقامة، لكن المهم أن النبي فرق بين المسافر وبين المقيم حديث علاء. وكان عمر رضي الله عنه إذا جاء التجار أهل الكفر إلى جزيرة العرب كان ينهى الواحد أن يقيم بعد الثلاث، أن يقيم بعد الثلاث، فدل هذا على أنه ليس الأمر خاصا أيضا بمن بالمهاجر، بل عمر كان ينهى من أتى من التجار أن يبقى بعد الثلاث، يعني يبقى بعد الثلاث، فدل هذا على أن المسافر فرق بين المسافر وبين المقيم من جهة المد مدة الإقامة، وبين وأيضا من جهة المسافة، فإن للسفر مسافة وليس مطلق الخروج من البلد، واحد يخرج كيلو يرجع، إنما الضرب في الأرض مسافرا له مسافة. هذه المسافة لم يرد في الشرع تحديدها من النبي صلى الله عليه وسلم بتحديد معين باعتبار المسافة كعدد كيلوات أو شيء من هذا، لكن ورد ما يدل عليها، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر مسيرة يوم وليلة، وأن ما جاءت بنصوص الشرعية إطلاق السفر على يوم وليلة هذا أقل ما ورد، فكان هذا التقدير أضبط التقديرات، وأيضا قول الجمهور مسيرة يوم وليلة، ويوم وليلة مرحلتان، والمرحلتان أربعة برد، هي ما تساوي بالكيلوات مثلا 80 كيلو يزيد قليلا. هذه المسافة التي وردت في النصوص أقل ما يكون فيه. لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليل. ورد يوم وليلة، ورد ثلاثة أيام، ورد كذا، لكن ما في ورد في النصوص أقل من يوم وليل. مثل ما نقول مثلا تقدير إطعام المسكين، ما ورد أقل مما جاء في الصحيح في حديث مرأة مألمة بكعب بن عجرة تطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، فدل هذا على أن نصف صاع إطعام مسكين. ولهذا لو إحنا قلنا بهذا مع أن الشرع قد أطلق مسافة إطعام، لكن نقول من أراد أن يطعم الإطعام الذي يعلم أنه إطعام مسكين فإنه لو أطعم نصف صاع فإنه قد أطعم مسكينا بغير خلاف. كذلك أيضا من سافر يوما وليلة فهذه مسافة لا نختلف فيها، انتبهوا لهذا بارك الله فيكم، سواء في المدة أو المسافة. هذا فقه دقيق جدا، لأن الأمر مبنى على اجتهاد في المسألتين، لكن هذا أقرب الاجتهاد وهو قول الجماهير، انتبهوا. يبقى هنا لما ننظر إلى المسافة، مسافة كم كيلو؟ ها؟ هناك من يقول هذا مطلق سفر، ولو حتى طلع إلى 20 كيلو ولا إلى يعني كما جاء بعض الأثار لو سفرت ميلا لقصرت أو كذا، فنقول انتبهوا. النبي صلى الله عليه وسلم أطلق في السفر مسافة معينة، جاء 3 أيام بليل، جاء يوم وليلة، جاء جاء جاء. أقل ما جاء في النصوص إطلاق السفر عليه ها يوم وليل. بهذا نجعل هذا أصلا عندنا الجواز، يوم وليلة بلا خلاف. طب أقل من هذا يختلفون. فإذا أردت ما لا خلاف فيه فهذا اليوم والإيه والليلة اللي هو مرحلتان، وإذا مسافة الجمهور. يدعم ذلك آثار وردت عن الصحابة، منها ما جاء عن ابن عباس عن ابن عمر وكذا أنهم كانوا يقصرون في السفر من مكة إلى جدة، من مكة إلى الطائف، من جاء إلى عسفان، وهذه هي المسافة التي تعدل اليوم والليلة. يبقى يدعم هذا أثر الصحابة. نيجي للمدة، المسافر المقيم، نقول هناك مدة يفرق فيها بين المسافر المقيم، ولا يقال أنه يبقى مسافرا ما أقام حتى ولو أقام سنة إذا عزم. لكن طبعا إذا لم يعزم على إقامة هذا لو بقي سنة، إذا لم يعزم. لكن لو عزم عندهم يعني الشيخ السام يبين حتى لو عزم على الإقامة، لو على الإقامة سنة هذا مسافر ما لم يستوطن المكان الذي نزل فيه. نقول النبي فرق بين مقيم وبين ماذا؟ بين مقيم وبين مسافر، إلا إذا لم يعزم على إقامة فلك أن تقصر ولو أنك بقيت أشهرا. وعليه يحمل أثر ابن عباس رضي الله عنهما لما أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 19 ليلة يقصر، وهذا قول جماعة من أهل العلم أن المسافة تقدر 19 ليلة، لكن نقول هذا لم يقصد النبي إليه صلى الله عليه وسلم. إذن يكون أقرب ماذا؟ أقرب الإشهاد في هذه المسألة هو أن المسافة تكون مرحلتان، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في المسافر يوم وليلة، وما جاء في أثار الصحابة كابن عباس وغيره في السفر من مكة إلى جدة ومكة طرف، ولم يقصروا في مطلق الخروج. ابن عباس كان يقصر في المسافة هذه، دليل على أن هذا هو المعتبر عندهم. وأما المدة فهذه 3 أيام التي ومن أهل العلم من جعلها ما زاد على 4 أيام اللي هي 21 صلاة بناء على الأثر الأول في أن النبي بقي في مكة قبل أن يذهب إلى منى، وهناك من جعلها 19 ليلة اختلفوا في هذا. لكن نقول طالما أن المسألة مسألة تعود إلى الاجتهاد وليس فيها شيء قطعي في ذلك، فإن أقرب الاجتهاد ما ذكرناه في هذه المسألة وهو قول الجماهير من أهل العلم. نعم نعم.
قال النووي رحمه الله في المجموع: مذهبنا أنه يجوز القصر في مرحلتين، وهو 48 ميلا هاشمية، ولا يجوز في أقل من ذلك. وبه قال ابن عمر وابن عباس والحسن والزهري ومالك والليث وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وقال عبد الله بن مسعود وسويد بن غفلة والشعبي والنخعي والحسن بن صالح والثوري وأبو حنيفة لا يجوز القصر إلا في مسيرة ثلاثة أيام، وعن أبي حنيفة أنه يجوز في يومين وأكثر الثالث، وبه قال أبو يوسف ومحمد، وقال الأوزاعي وآخرون يقصر في مسيرة يوم تام. قال ابن المنذر وبه أقول
اللي هو اليوم التام أو يوم وليلة، هذا التام. نعم.
وقال داود يقصر في طويل السفر وقصيره.
نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله نعم. عليه وسلم.
مين يقول؟ أعطيه.
وقال النووي في شرح مسلم، قال: واستدل أصحابنا وغيرهم بهذا الحديث على أن إقامة ثلاثة ليس لها حكم الإقامة بل صاحبها في حكم المسافر. قالوا: فإذا نوى المسافر الإقامة في بلد ثلاثة أيام غير يوم الدخول ويوم الخروج جاز له الترخص برخص السفر من القص والفطر وغيرهما من رخصه، ولا يصير له حكم المقيم.
نعم. نعم. قال. لا، يعني تمنى النبي لو مات بالمدينة تمنى، لكن ما يقل إن الموت ليس له دخل فيه، الموت ليس له دخل فيه. نعم.
قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأرض المغنومة. قال: ثبت عنه أنه قسم أرض بني قريظة وبني النضير وخيبر بين الغانمين، وأما المدينة ففتحت بالقرآن وأسلم عليها أهلها فأقرت بحالها، وأما مكة ففتحها عنوة ولم يقسمها فأشكل على كل طائفة.
ثبت عنه أنه قسم
أرض بني قريظة وبني النضير وخيبر بين الغانمين، وأما المدينة ففتحت بالقرآن وأسلم عليها أهلها فأقرت بحالها، وأما مكة ففتحها عنوة ولم يقسمها فأشكل على كل طائفة من العلماء الجمع بين فتحها عنوة وترك قسمتها، فقالت طائفة: لأنها دار
يعني
المناسك.
في أرض بني قريظة وبني النضير وخيبر وكذا قسمها النبي. طيب وفي مكة معناها فتحت عنوة، طب لم يقسم، أشكل ذلك. ها.
فقالت طائفة: لأنها دار المناسك وهي وقف على المسلمين كلهم وهم فيها سواء فلا يمكن قسمتها. ثم من هؤلاء من
يعني هذا تعليلهم أن النبي ما قسمها لأنها ماذا؟ دار المناسك وهي وقف على المسلمين نعم كلهم
فلا يمكن قسمتها. ثم من هؤلاء من منع بيعها وإجارتها، ومنهم من جوز بيع رباعها ومنع إجارتها، والشافعي لما لم يجمع بين العنوة وبين عدم القسمة قال: إنها فتحت صلحا فلذلك لم تقسم. قال: ولو فتحت عنوة لكان.
هذا القول الثاني، هل مكة فتحت عنوة أو فتحت صلحا؟ فيقول الشافعي: ذهب إلى أنها فتحت صلحا فلهذا لم تقسم، والصحيح أنها فتحت عنوة، والصحيح أن هذا ليس لعلة تعلق بمكة، وإنما أن ذلك مرجعه إلى الحاج ومرجعه إلى الإمام، إن شاء قسمها وإن شاء أبقاها. نعم.
قال: ولو فتحت عنوة لكانت غنيمة فيجب قسمتها كما تجب قسمة الحيوان والمنقول، ولم ير بأسا من بيع رباع مكة وإجارتها، واحتج بأنها ملك لأربابها تورث عنهم وتوهب، وقد أضافها الله سبحانه إليهم إضافة الملك إلى مالكه، واشترى عمر بن الخطاب رضي الله عنه دارا من صفوان بن أمية، وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أين تنزل غدا في دارك بمكة؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب، فلما كان أصل الشافعي أن الأرض من الغنائم وأن الغنائم تجب قسمتها وأن مكة تملك وتباع ورباعها ودورها لم تقسم، لم يجد بدا من القول بأنها فتحت صلحا.
نعم، انتبهتم؟ يعني الشافعي رحمه الله تعالى يرى أن الأرض لو فتحت عنوة وكذا يجب قسمته. فلما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقسم مكة دل على أن لم تفتح عنوة، وبالتالي قال صلحا. والصحيح كما قلنا أن فتحت ماذا؟ عنوة. وقد دل على ذلك ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا يحل القتال بمكة، فإن ترخص أحد بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن النبي ولم يأذن لكم، دل على أنه في قتال إيه؟ وقع، أن الله أذن لنبيه ولم يأذن لكم، دليل على أن القتال وقع. لكن الشافعي رحمه الله لما يجد جمعا بين كونها تفتح عنوة وبين كونها تترك قال إذن فتحت صلح. ونقول الجمع بينما فتح عنوة وقسمه النبي كأرض بني النضير وبني قريظة وخيبر وغير ذلك، وبينما فتح كذلك ولم يقسمه كمكة، أن مرجع ذلك إلى الإمام، إن شاء قسم وإن شاء أبقى، بخلاف الأموال. الأموال منقول هذه تقسم على القسمة المعروفة وهي خمسة أخماس، خمس لله والرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، والأربعة أخماس تقسم بين المقاتلة. نعم.
قال لكن من تأمل الأحاديث الصحيحة وجدها كلها دالة على قول الجمهور أنها فتحت عنوة، ثم اختلفوا لأي شيء
كما قلنا النبي كما في الصحيح، كما في الصحيح بيّن هذا، بيّن هذا أنه لا يحل القتال في مكة إلا النبي، فإن ترخص أحد لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أقاتل كما قاتل الرسول فقولوا إن الله قد أحلها لرسوله ولم يحلها لكم، ولما فتحت ولما حلت لي ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم اختلفوا لأي شيء لم يقسمها، فقالت طائفة لأنها دار النسك ومحل العبادة فهي وقف من الله على عباده المسلمين، وقالت طائفة الإمام مخير في الأرض بين قسمتها وبين وقفها، والنبي صلى الله عليه وسلم قسم خيبر ولم يقسم مكة، فدل على جواز الأمرين.
وهذا أقرب الأقوال، هذا أقرب الأقوال. نعم.
قالوا والأرض لا تدخل في الغنائم المأمور بقسمتها، بل الغنائم هي الحيوان والمنقول، لأن الله
الحيوان والمنقول وكذا، هذه التي تقسم الخمسة أقسام، أربعة أخماس في المقاتلة والخمس لله والرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. نعم.
لأن الله تعالى لم يحل الغنائم لأمة غير هذه الأمة وأحل لهم ديار،
كما جاء في حديث جابر في الصحيحين ابن عبد الله رضي الله عنهما أعطيت خمسة لم يعطون أحد من أنبياء قبلي، ثم ذكر الغنائم فقال ولم تحل لأحد قبلي. نعم.
قال وأحل لهم ديار الكفر وأرضهم كما قال تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إلى قوله يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، وقال في ديار فرعون وقومه وأرضهم كذلك وأورثناها بني إسرائيل، فعلم أن الأرض لا تدخل في الغنائم والإمام مخير.
شوف دقة الفهم. نعم. شوف دقة الفهم، انتبه، دقة فهم عالية. ما هي يا إخوان؟ هل الأرض تدخل في الغنائم أم لا؟ يقول الله أباح للأنبياء قبل ذلك الأرض، فقال ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، وقالوا كذلك وأورثناها بني إسرائيل، ولم تحل الغنائم له، فدل هذا على أن الأرض خارج الغنائم، يقول كده، لأن الله بل الغنائم الحيوان والمنقول، والأرض لا تدخل في الغنائم المأمور بقسمته، بدليل أن الله أحل ديار الكفر وأرضهم، وأما الغنائم اللي المنقول وكذا فلا، فدل هذا على التفريق بين الأرض وبين ماذا؟ الأموال المنقولة. طيب ثم قال
فعلم أن الأرض لا تدخل في الغنائم والإمام
اللي يعني يجب قسمته. نعم.
والإمام مخير فيها بحسب المصلحة، وقد قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك، وعمر لم يقسم
في خيبر، في بني قريظة، في بني النضير قسم. نعم.
وعمر لم يقسم بل أقرها على حالها وضرب عليها خراجا مستمرا في رقبتها يكون للمقاتلة، فهذا معنى وقفها، ليس معناه الوقف الذي يمنع من نقل الملكية في الرقبة، بل يجوز بيع هذه الأرض كما هو عمل الأمة، وقد أجمعوا على أنها تورث والوقف لا يورث. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى على أنه يجوز، على أنها يجوز أن تجعل صداقا، والوقف لا يجوز أن يكون مهرا في النكاح، ولأن الوقف إنما امتنع بيعه ونقل الملكية في رقبته لما في ذلك من إبطال حق البطون الموقوف عليهم من منفعته، والمقاتلة حقهم في خراج الأرض، فمن اشتراها صارت عنده خراجية كما كانت عند البائع سواء، فلا يبطل حق أحد من المسلمين بهذا البيع كما لم يبطل بالميراث والهبة والصداق. ونظير هذا بيع رقبة المكاتب، وقد انعقد فيه سبب الحرية بالكتابة، فإنه ينتقل إلى المشتري مكاتبة كما كان عند البائع، ولا يبطل من عقد في حقه من سبب العتق ببيعه، والله أعلم.
ومما يدل
على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم نصف أرض خيبر خاصة، ولو كان حكمها حكم الغنيمة لقسمها كلها بعد الخمس. ففي السنن والمستدرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر قسمها على 36 سهما، جمع كل سهم 100 سهم، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين النصف من ذلك، وعزل النصف الباقي لمن نزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس. هذا لفظ أبي داود. وفي لفظ عزل رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سهما، وهو الشطر لنوائبه وما ينزل به من أمر المسلمين، وكان ذلك الوطيحة والكتيبة والسلالم وتوابعها. وفي لفظ له أيضا عزل نصفها لنوائبه وما نزل به، الوطيحة والكتيبة وما أجيز معهما وعزل النصف الآخر فقسمه بين المسلمين، الشقة والنطاه وما أحيز معهما، وكان سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أحيز معهما.
نعم. فخلاصة هذا البحث أنه بالنسبة للغنائم المتعلقة بالمنقول والمتعلقة بالأموال وكذا، فإنها تقسم الخمسة أقسام، 4 أخماس للمقاتل. طيب، وأما الأرض فالإمام مخير فيها، إن قسم فقد قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن ترك فقد ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا مبحث هل مكة فتحت عنوة أو صلحا؟ بناء على هذا اختلفوا أيضا، الشافعي كما سبق يرى أنها فتحت صلحا، ومن هنا فالنبي لم يقسمها لأنها فتحت صلحا، ولو فتحت عنوة للزم أن يقسمها بناء على أنه قسم أرض بني النضير وبني قريظة، ولكن جمهور على أنها فتحت عنوة، ثم اختلفوا في السبب الذي من أجله ترك النبي صلى الله عليه وسلم قسمتها، والصحيح أن مرجع ذلك إلى ولي الأمر. نعم.
قال: فصل. والذي يدل على أن مكة فتحت عنوة وجوه، أحدها أنه لم ينقل أحد قط أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهلها زمن الفتح، ولا جاءه أحد منهم صالحه على البلد، وإنما جاءه أبو سفيان فأعطاه الأمان لمن دخل داره أو أغلق بابه أو دخل المسجد أو ألقى سلاحه. ولو كانت قد فتحت صلحا لم يقل من دخل داره أو أغلق بابه أو دخل المسجد فهو آمن، فإن الصلح يقتضي الأمان العام.
هذا من دقيق الفهم. لو فتحت صلحا لكان الأمان العام مبذولا، لكن كون النبي يقول من دخل دار أبي سفيان، من دخل داره، من أغلق عليه بابه، كذا كذا، دليل على أنه ما في أمان عام. إذا لم يكن أمان عام فقد فتحت عنوة وليس صلحا. نعم. ولهذا النبي ما صلح ولا جاء أحد منهم صلحه على البلد. نعم. إنما لما جاء أبو سفيان أعطاه الأمان لمن دخل دارا أو غلق بابا أو دخل المسجد أو ألقى سلاحة، ولو كانت صلحا لكان في أمان عام. نعم.
قال الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنه أذن لي فيها ساعة من نهار، وفي لفظ إنها لا تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار، وفي لفظ فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وهذا صريح في أنها فتحت عنوة. وأيضا فإنه
صريح واضح، واضح هذا نص في الحقيقة في المسألة، وإنما حلت لي ساعة من نهار، يبقى كيف تكون صلحا؟ نعم.
وأيضا فإنه ثبت في الصحيح أنه جعل يوم الفتح خالد بن الوليد على المجنبة اليمنى، وجعل الزبير على المجنبة اليسرى، وجعل أبا عبيدة على الحسر وبطن الوادي، فقال يا أبا هريرة ادعوا لي الأنصار، فجاءوا يهرولون فقال يا معشر الأنصار هل ترون أوباش قريش؟ قالوا نعم. قال انظروا إذا لقيتموهم غدا أن تحصدوهم حصدا. وأخفى بيده ووضع يمينه على شماله وقال
قال الأوباش والأوشاب هذا وهذا الجموع التي جمعتها قريش لحرب رسول الله، ووبش يعني جمع. نعم.
وقال موعدكم مصطفى. قال فما أشرف يومئذ لهم أحد إلا أناموه، وصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفا، وجاءت الأنصار فأطافوا بالصفا، فجاء أبو سفيان فقال يا رسول الله أبيدت خضراء قريش، لا قريش بعد اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن. وأيضا فإن أم هانئ أجارت رجلا فأراد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قتله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ.
وهذه أم هانئ بنت أبي طالب أيضا. نعم.
وفي لفظ عنها لما كان
وفي هذا أمان المرأة، العمل بأمان المرأة، لأنها قالت يا رسول الله وقد أمنته، فدل هذا على أن الأمان يصح من المرأة ويصح من العبد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، بخلاف العهد، العهد هذا كل ولي الأمر يعاهد بلدا، فأنا ما جيش مثلا أعمل عهد مع أمريكا ولا أعمل عهد مع أستراليا ولا، لكن ده دول إنما أمان يعمل بأمان. ومثله الآن تأشيرات، حينما أطلب واحدا من الكفار يأتيني البلد زيارة فهذا في أمان، لا أحد يعتدي عليه، إذا جوزت بقى السفر إن أنا أعمله تأشيرة يجي للبلد هذا في أمان ولا يجوز الاعتداء عليه ما لم يصدر منه شيء. نعم. فدل على إيه؟ على أن مكة فتحت عنوة، لأن أم هانئ قالت علي سيقتل رجلا أو قال سأقتل رجلا قد أمنته يا رسول الله، فقال قد أجرنا من أجرت يا أم هان. نعم.
وفي لفظ عنها لما كان يوم فتح مكة أجرت رجلين من أحمائي فأدخلتهما بيتا وأغلقت عليهما بابا، فجاء ابن أمي علي فتفلت عليهما بالسيف، فذكرت حديث الأمان وقول النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، وذلك ضحا بجوف مكة بعد الفتح، فإجارتها له وإرادة علي رضي الله عنه قتله وإمضاء النبي صلى الله عليه وسلم إجارتها صريح في أنها فتحت عنوة. وأيضا فإنه أمر قتل مقيس ابن صبابة وابن مقيس ابن صبابة وابن خطل وجاريتين، ولو كانت فتحت صلحا لم يأمر بقتل أحد من أهلها، ولكان ذكر هؤلاء مستثنين من عقد الصلح. وأيضا ففي السنن بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوم فتح مكة قال أمنوا الناس إلا امرأتين وأربع نفر
وأربعة نفر
وأربعة نفر واقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة والله أعلم.
دل هذا على أن فتحت عنوة، لأن لو فتح صلحا لكان كل هؤلاء ماذا؟ مؤمنين. لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم أمن البعض أمر بهؤلاء، فدل هذا على أن مكة فتحت عنوة. كذلك أيضا حديث أم هانئ قد جدم أجرت يا أم هانئ دليل على أن ما في أمن عام، لأن الصلح يعطي أمانا عاما. وعلي رضي الله عنه أراد أن يقتل هذين الرجلين، دليل على أنها فتحت عنوة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل على جيش المسلمين من جعل من قواد المسلمين خالد والزبير وأبا عبيدة، فدل هذا على فتحت عنوة. وكما قلنا النبي صرح بهذا، صرح بهذا فقال وإنه أذن لي فيها ساعة من نهار. نعم.
قال طيب فصل
يكفي.
بقي هذا يعني أقل مسألة.
نعم.
على الوقوف على الفصل كم.
نعم. صحيح.
قال فصل ومنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إقامة المسلم بين المشركين إذا قدر على الهجرة من بينهم.
هذا إذا لم يستطع إظهار دينه، أما إذا كان يستطيع إظهار الدين فلا بأس بالإقامة بين المشركين. نعم.
وقال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قيل يا رسول الله ولما؟ قال لا تراءى نارهما. وقال من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله. وقال لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وقال ستكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم، ويبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضهم، تقذرهم نفس الله، وتحشرهم النار مع القردة والخنازير.
يبقى إذن هذا فيه أنه لا يجوز الإقامة بين ظهراني المشركين إذا قدر على الهجرة، لكن كما قلنا هذا إذا لم يستطع إظهار دينه. أما إذا استطاع إظهار دينه وكان يدعو إلى الله ويظهر دينه فهل تجب الهجرة عليه؟ لا، بل قد يفضل الإقامة بين ظهراني هؤلاء إذا كان له نفع ديني في الدعوة إلى الله، وأن أناسا يسلمون على يديه، فيكون الإقامة بين ظهراني هؤلاء أفضل وأولى، لأنه من نوع الجهاد في سبيل الله. أما إذا لم يظهر دينه وعجز عن إقامة دينه وإظهار دينه أو خشي عليه فإنه يجب عليه أن يهاجر. قال تعالى إن الذين توفوا الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ نعم، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين. طيب نكتفي.
السلام عليكم شيخنا. بعض الإخوة يقول ما ضابط إظهار الدين؟
البراءة من الشرك والبراءة من المعتقدات الفاسدة وإقامة دينه الذي يلزمه ويجب عليه. نعم.